إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن: فصول تتعلق بالنكاح وتوابعه من الأحكام. قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا، بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد، وهي من محاسن الشريعة، والشريعة كلها محاسن وجلب للمصالح ودرء للمفاسد. يقول تعالى هنا: وإن خفتم ألا تقسطوا، أي تقوموا بحق النساء اليتامى اللاتي تحت حجوركم وولايتكم لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي ينبغي أن تختاروا منهن الطيبات في أنفسهن اللاتي تطيب لكم الحياة بالاتصال بهن، الجامعات للدين والحسب والعقل والآداب الحسنة وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن. وفي هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة، وأنه ينبغي ألا يتزوج إلا الجامعة للصفات المقصودة بالنكاح، فإن النكاح يقصد لأمور كثيرة، من أهمها كفاءة البيت والعائلة وحسن التدبير، وأهم صفة هذا النوع الدين والعقل، ويقصد به إحصان الفرج والسرور في الحياة، وعمدة هذا حسن الأخلاق الظاهرة وحسن الخلائق الباطنة، ويقصد به نجابة الأولاد وشرفهم، وأساسه الحسب والنسب الرفيع. ولهذا أباح الشارع بل أمر بالنظر لمن يخطبها ليكون على بصيرة من أمره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. أخرجه مسلم وأحمد. وقوله إنه تزوج امرأة من الأنصار، أي أراد تزوجها بخطبتها، لا أنه قد تزوجها فعلا، وإلا فكيف يقول له: أنظرت إليها؟ ثم قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. فأراد أن يتزوجها بخطبتها، فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك. مثنى وثلاث ورباع، أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل، أو ثلاثا أو أربعا فليفعل، ولا يزيد على الأربع، لأن الآية سيقت للامتنان، فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله إجماعا، وذلك أن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، أو لا يحصل مقصوده أو مقاصده بها، كما تقدم أن النكاح له عدة مقاصد، فلهذا أباح الله له هذا العدد، لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا فإذا خاف من نفسه الجور والظلم بالزيادة على الواحدة فليقتصر على الواحدة، أي على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. ذلك أي الاقتصار على واحدة من الزوجات أو ما ملكت اليمين، أدنى ألا تعولوا، أي تظلموا وتجوروا. ويستفاد من هذا المعنى أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مباحا لا ينبغي له أن يتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويهضمون حقوقهن، وخصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا دفعة واحدة يشق عليهم، حثهم على إيتاء النساء صدقاتهن، أي مهورهن، نحلة، أي عن حال طمأنينة وطيب نفس من غير مطل ولا بخس منه شيئا. وفيه أن المهر للمرأة، وأنه يدفع إليها أو إلى وكيلها إن كانت رشيدة، أو إلى وليها إن لم تكن رشيدة، وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها وأمر بإعطائه لها، وذلك يقتضي الملك. فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من الصداق، نفسا بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المحاباة في التعوض عنه، فكلوه هنيئا مريئا، لا تبعة عليكم فيه ولا حرج. وهذا دليل على أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها ولو بالتبرع، وأنه ليس لوليها من الصداق شيء إلا ما طابت نفسها به إذا كانت رشيدة. ويؤخذ من الأمر بنكاح ما طاب من النساء تحريم نكاح الخبيثة التي لا يحل للمسلم نكاحها، وهي الكافرة غير الكتابية، وكذلك الزانية، حتى تتوب كما نص الله على الثنتين. وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد في النكاح من صداق، وأنه يجوز في الكثير واليسير للعموم، وأنه لا يباح لأحد أن يتزوج بدون صداق، وإن لم يسمى أي الصداق فمهر المثل، إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن له ذلك خاصة، كما قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وفي قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، دليل على اعتبار الولي في النكاح وهو العاصب، ويقدم منهم الأقرب فالأقرب، فإن تعذر الولي القريب والبعيد لعدم أو جهل أو غيبة طويلة قام الحاكم مقام الولي، فالسلطان والحاكم ولي من لا ولي لها من النساء. ودليل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني وغيره. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إلى قوله ميثاقا غليظا. كان أهل الجاهلية إذا مات أحدهم ورثت زوجته عنه كما يورث ماله، فرأى قريبه كأخيه وابن عمه أنه أحق بها من نفسها ويحجرها عن غيره، فإن رضي بها تزوجها على غير صداق أو على صداق يحبه هو دونها، وإن لم يرضى بزواجها عضلها ومنعها من الأزواج إلا بعوض من الزوج أو منه. وكان منهم أيضا من يعضل زوجته التي هي في حباله فيمنعها من حقوقها ومن التوسعة لها لتفتدي منه، فنهى الله المؤمنين عن هذه الأحوال القبيحة الجائرة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأزيتها لزوجها ومن يتصل به، فيجوز في هذه الحال أن يعضلها مقابلة لها على فعلها لتفتدي منه، فإن هذا الافتداء بحق لا بظلم. ثم قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، وهذا يشمل المعاشرة القولية والمعاشرة الفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته ببذل النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحاله، ويصاحبها مصاحبة جميلة بكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والخلق، وأن لا ينطلها بحقها وهي كذلك عليها ما عليه من العشرة، وكل ذلك يتبع العرف في كل زمان ومكان وحال ما يليق به. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي ينبغي لكم يا معاشر الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم ولو كرهتموهن فإن في ذلك خيرا كثيرا. منه امتثال أمر الله ورسوله الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة، ومنه أن إجباره نفسه ومجاهدته إياها على عدم محبة زوجته تمرين على التخلق بالأخلاق الجميلة، وربما زالت الكراهة وخلفتها المحبة، وربما زالت الأسباب التي كرهها لأجلها، وربما رزق منها ولدا صالحا نفع الله به والديه في الدنيا والآخرة، فلا بد لهذه الكراهة من أسباب من الزوجة، فينبغي إذا كره منها خلقا لحظ بقية أخلاقها وما فيها من المقاصد الأخر، ويجعل هذا في مقابلة هذا، وهذا عنوان الإنصاف والرأي الأصيل. فإن النزق الطائشة الذي ليس عنده إنصاف يلاحظ بعض أغراضه النفسية فإذا لم يأتي على ما يريد أهدر المحاسن والمناقب الأخر، وهذا لا يكاد يصفو له خل في حياته، لا زوجة ولا صاحب ولا حبيب، بل هو سريع التقلب. أما الرجل الحازم الوفي الذكي فإنه يوازن بين الأمور ويقدم الحق السابق ويفي بالسوابق، ويكون نظره للمحاسن أرجح من نظره للمساوئ. فإن وصل إلى الدرجة العالية التي لا يصل إليها إلا أفراد من كمل الرجال، جعل المحاسن نصب عينيه وأغضى عن المساوئ بالكلية وعفى عنها لله ولحق صاحب الحق، فهذا قد كسب الأجر والراحة والخلق الذي لا يلحق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ذكر عن بعض العلماء المتقدمين، وكان الله رب العالمين قد آتاه بسطة في العلم وفي الجسم وفي الجمال وفي المال وفي الحسن وفي النسب، وكان عنده امرأة كانت سيئة الخلق جدا لا يصبر على مثلها، وكان حالها معروفا عند كثير من إخوانه، فكانوا يتعجبون من صبره عليه. فراجعه يوما بعضهم فقال له: لم تمسكها ولماذا لا تطلقها؟ فقال: أما إني أخشى إذا طلقتها أن يبتلى بها رجل غيري من المسلمين، فأنا أحتسب إمساكها حتى لا يصيب أذاها غيري من الرجال. فتأمل في هذا الخلق وفي رعاية المسلمين، فمثل هذا لا يكاد يوجد، والله المستعان. هذا الصبر المأمور به إنما هو مع الإمكان، فإن كان لابد من الفراق ولم يبق للصبر والإمساك موضع فالله قد أباح الفراق. فلهذا قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي فلا حرج عليكم، ولكن إذا آتيتم إحداهن، أي الزوجة السابقة أو اللاحقة، قنطارا وهو المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا، بل وفروه لهن ولا تمطلوهن. وهذا يدل على جواز إعطاء النساء من المهور وغيرها المال الكثير، وإنها بذلك تملكه، ولكن الأكمل والأفضل التساهل في المهور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسهيلا للنكاح ولطرقه، وبراءة للذمم. ثم ذكر الحكمة في تحريم أخذ الزوج ما أعطاه لزوجته فقال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ وبيان ذلك أن الأنثى قبل عقد النكاح محرمة على الزوج، وهي لم ترضى بهذا الحل إلا بالعقد والميثاق الغليظ الذي عقد على ذلك العوض المشروط. فإذا دخل عليها وباشرها وأفضى إليها وأفضت إليه وباشرها المباشرة التي كانت قبل هذه الأمور حراما، فقد استوفى المعوض، فثبت عليه العوض تاما. فكيف يستوفي المعوض ثم يرجع على العوض؟ لا ريب أن هذا من المنكرات القبيحة شرعا وعقلا وفطرة. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ثم عدد المحرمات إلى أن قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قد استوفى الباري المحرمات في النكاح في هذه الآيات في النسب والرضاع والمصاهرة. أما المحرمات بالمصاهرة فإذا تزوج الرجل امرأة ترتب على هذا الزواج أربعة أحكام: تحريم هذه الزوجة على أولاده وإن نزلوا نسبا ورضاعا، وتحريمها على آبائه وإن علوا نسبا ورضاعا، وحرمت عليه أمها في الحال، يعني بمجرد العقد ولو لم يدخل به. وأما بنتها فإن كان قد دخل بزوجته حرمت أيضا وصارت ربيبة، لا فرق بين بنتها من زوج سابق له أو من زوج خلفه عليه. وأما المحرمات بالنسب فتحرم الأمهات، وهن كل أنثى لها عليك ولادة، وهي التي تخاطبها بالأم والجدة وإن علت من كل جهة. وتحرم البنات، وهن كل أنثى تخاطبك بالأبوة أو بالجدودة من بنات الابن وبنات البنات وإن نزلن. وتحرم الأخوات، شقيقات كن أو لأب أو لأم، وبنات الإخوة وبنات الأخوات مطلقة. وتحرم العمات والخالات، وهن كل أخت لأحد آبائك وإن علا أو أحد أمهاتك وإن علون. وما سوى ذلك من الأقارب حلال، كبنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات الخالات. ولهذا ذكر الله هذا الحل والتحريم المهم في موضعين. في هذا الموضع صرح بالمحرمات السبع، وقال جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي سورة الأحزاب أتى بها بأسلوب آخر فقال في الحل: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، أي فهن حلال، ومن عداهن من الأقارب حرام. وأما المحرمات بالرضاع فإنهن نظير المحرمات بالنسب من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فالمرضعة أم للرضيع، وأمهاتها جداته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأولادها إخوته وأخواته، وهو عم لأولادهم أو خال، وكذلك صاحب اللبن. وأما الانتشار من جهة الطفل الراضع فلا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط، يعني إذا رضع هو من امرأة فإن أخاه يحل له أن يتزوج ابنته، ولا يقال إنه أخو أخيها من الرضع. قال: الانتشار من جهة الطفل الراضع لا ينتشر التحريم لأحد من أقاربه إلا لذريته فقط. وتقييد الآية في الربيبة بقوله: اللاتي في حجوركم من نسائكم، بيان لأغلب أحواله، ولبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم، وأنها إذا كانت في حجرك، والحجر والحجر واحد، وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارم. فالربيبة ابنة الزوجة من غيره كما هو واضح، فهذه الربيبة سواء تربت في حجره، يعني مع أمها في بيته وتحت عينه، أم لم تتربى في حجره، فلا يجوز له أن ينكح. وإنما جاء التقييد في الربيبة بقوله تعالى: اللاتي في حجوركم من نسائكم، لأن لأحد أن يقول: فإذا لم تتربى في حجره فإنه يحل له نكاحها، فقال: اللاتي في حجوركم من نسائكم، وهذا بيان لأغلب أحواله، لأن الغالب أن تكون مع أمها فتكون ربيبة عند زوج أمها، فهذا لبيان أعلى حكمة تناسب حكمة التحريم، وأنها إذا كانت في حجرك بمنزلة بناتك لا يليق إلا أن تكون من محارمه. وتقييدها بقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يخرج ابن التبني لا يخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء، لأنه أيضا لقائل أن يقول الذين من أصلابكم إن لابن من الرضاع فإنه لا يكون من الصلب، فهل يخرج أو لا يخرج؟ العلماء على أن الذي يخرجها هنا بقوله جل وعلا الذين من أصلابكم هو الابن من التبني، وقد أبطله الإسلام كما هو معلوم، لا يخرج ابن الرضاع في قول جمهور العلماء. والمحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فكل أنثى في عصمة زوج أو في بقية عدته لا تحل لغيره، لأن الأبضاع ليست محل اشتراك بل قصد تمييزها التام، ولهذا شرعت العدة والاستبراء ونحو ذلك. وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، المراد بهذا الملك ملك السبي، إذا سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء والعدة، بعد استبراء الرحم وبعد انقضاء العدة، فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق ولا له حرمة، فلهذا حلت للمسلمين كما حل لهم ماله ودمه، لأنه ليس له عهد ولا مهادة. هذا الحكم يدلنا من طرف ما على خطورة الحكم بالتكفير على المسلمين، لأن الذين يكفرون المجتمعات الإسلامية ويعتدون على أولئك الذين كفروهم فيرد أولئك بما يستطيعون عليهم يعتبرونهم محاربين، وإذا كانوا محاربين فقد حلت نساؤهم وبناتهم وأموالهم كما حلت دماؤهم، ويقولون هؤلاء السبايا، قد أخذنا هؤلاء السبايا من الكفار الذين كفروهم. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر الكبير، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في المسلمين، وألا نتبع سبل الخوارج الضالين المضلين الظالمين، فإنهم تركوا الكفار الأصليين وأخذوا يضعون سلاحهم في صدور المسلمين والمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منهم وبين ما سيكونون عليه من هذا الضلال المبين، وأنهم يدعون المسلمين، يدعون الكافرين ويقتلون المسلمين، يضعون أسيافهم في رقاب وفي صدور المسلمين ويتركون الكافرين، لا يلتفتون إليهم، وإنما همهم كله منصرف إلى المسلمين، يكفرونهم ثم يستبيحون منهم كل شيء، يستبيحون دماءهم فيقتلونهم شر قتلة، ويستبيحون نساءهم، ويستبيحون دورهم وأموالهم، والله تعالى المستعان. إلا ما ملكت أيمانكم، المراد بهذا الملك ملك السبي، إذا سبيت المرأة ذات الزوج من الكفار في القتال الشرعي حلت للمسلمين، ولكن بعد الاستبراء أو العدة، فزوجها الحربي الذي في دار الحرب لم يبق له فيها حق ولا له حرمة، فلهذا حلت للمسلمين كما حل لهم ماله ودمه، لأنه ليس له عهد ولا مهادنة. إذا كفروا المسلمين فإنهم يقولون هؤلاء دم الواحد منهم دم كلب، فيجعلون ما هو للكافرين خاصة منزلا على المسلمين، فإن عمر رضوان الله عليه قال هذه المقولة، فإن دم الواحد منهم أي من الكافرين إنما هو دم كلب، يعني إذا ما قتل هذا الكافر فدمه هدر كدم الكلب، كمن قتل كلبا، إنما دم أحدهم دم كلب، فهم يكفرون المسلمين ويعتدون عليه. وهذا يفسر لك هذه الضراوة التي تراها وتسمعها في قتال الخوارج للجيوش الإسلامية في مصر وفي غيرها، فإنهم يعتدون عليهم على اعتبار أنهم من المرتدين، فهؤلاء لا حرمة لهم، ويمثلون بجثثهم بعد قتلهم إلى غير ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ذلك بسبب الخطأ الفظيع الشنيع في هذا الأمر الكبير، وهو الاجتراء على تكفير المسلمين. فهذا الإكفار للمسلم بغير حق من أكبر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون لأن يخطئ الرجل في ترك 1000 كافر في الحياة بسبب الخطأ، فلا يحكم على أولئك الكفار بالكفر لاشتباه الأمر عليه لوقوع الخطأ منه، لأن يخطئ الرجل في ترك 1000 كافر في الحياة خير له من أن يريق ملء محجمة من دم مسلم معصوم الدم. فالخطأ هاهنا خطأ شنيع، ليس كالخطأ في من اشتبه عليه الأمر فلم يحكم حتى على من استوجب الكفر بالكفر، أخطأ في هذا. الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ بإراقة مثل محجمة من دم مسلم معصوم الدم. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي ما سوى ما نص الله على تحريمه، 7 بالنسب، و7 بالرضاع، و4 بالصهر، فما عداهن فإنه حلال، إلا أنه حرم تعالى الجمع بين الأختين، وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمع بين المرأة وعمتها كما في الصحيحين، وحرم على الأحرار نكاح المملوكات لما فيه من إرقاق الولد ولما فيه من الدناءة والضرر العائد للأولاد لتنازع الملاك وتنقلات الأرقاء، لكن إذا رجحت مصلحة الإباحة فقد أباحه الله بشرط المشقة لحاجة متعة أو خدمة، وألا يقدر على الطول للحرة، فأن تكون الأمة مؤمنة بإذن أهلها، أي يباح ذلك مع هذه الشروط بإذن أهلها، فعند اجتماع هذه الشروط كلها يحل للحر نكاح الإماء. تأمل أيضا في حياطة الذرية والنسل بهذه القواعد الشرعية المنضبطة. فهذه هي المحرمات من النساء كما بينها الكتاب وبينتها السنة. الرجل أحيانا لا يجوز له أن يتزوج، لا على الأصل، بما إذا ما تيقن أنه إن تزوج تورط في الظلم، سواء لمن يلزمه القيام على أمره من أب وأم، أو من يكون تحت يده ممن يعول، بحيث إنه يكون على يقين أنه إن تزوج ظلم هؤلاء ولا يخشى على نفسه الوقوع في العنت، فيحرم عليه حينئذ مع هذا اليقين أن يتزوج. ليس هذا، وإنما شيء آخر. الرجل تكون له عدة أحيانا، فلا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي العدة، ولا تكون العدة له مباشرة، بمعنى أنه تزوج 4 نسوة ثم طلق 1 منهن طلاقا رجعيا، لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها، لأنها ما زالت معلقة بعدم انقضاء عدتها به، وهو إذا مات في أثناء العدة ورثته. فهذا الأمر قد لا يلتفت إليه كثير ممن يأخذون بالتعدد، لأن بعضهم عنده زحمة في مسائل الزواج والنساء، زحمة كالتي تكون في الفصول الدراسية المدارس التي اكتظت بطلابها وتلاميذها، حتى إنهم يصنعون ما يسمى بالفصل الطائر. فهذا الفصل الطائر ليس له مكان ثابت، وإنما على حسب ما تيسر. فبعضهم يتزوج 3 نسوة وهؤلاء ثابتات، وأما الرابعة فهي كالفصل الطائر، يقضي منها وطرة ثم يطلقها ويتزوج غيرها. فهذا لا يحل له أن يتزوج غيرها إذا طلقها حتى تنقضي عدته، فيظل في حال العدة في عدة حتى تنقضي العدة له وله. قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا خبر وأمر، أي الرجال قوامون على النساء في أمور الدين والدنيا، يلزمونهن بحقوق الله والمحافظة على فرائضه، ويكفونهن عن جميع المعاصي والمفاسد، وبتقويمهن بالأخلاق الجميلة والآداب الطيبة، وقوامون أيضا عليهن بواجباتهن من النفقة والكسوة والمسكن وتوابع ذلك، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي ذلك بسبب فضل الرجال عليهن وأفضالهم عليهن. فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة، من كون الولايات كلها مختصة بالرجال والنبوة والرسالة، وباختصاصهم بالجهاد البدني ووجوب الجماعة والجمعة ونحو ذلك، وبما تميزوا به عن النساء من العقل والرزانة والحفظ والصبر والجلد والقوة التي ليست للنساء، وكذلك يده هي العليا عليها بالنفقات المتنوعة، بل وكثير من النفقات الأخر والمشاريع الخيرية، فإن الرجال يفضلون النساء بذلك كما هو مشاهد. ولهذا حذف المتعلق في قوله وبما أنفقوا من أموالهم ليدل على هذا التعميم، فعلم من ذلك أن الرجل كالوالي والسيد على امرأته، وهي عنده أسيرة عانية تحت أمره وطاعته، فليتق الله في أمرها وليقومها تقويما ينفعه في دينه ودنياه وفي بيته وعائلته، فإذا فعل وجد ثمرات ذلك عاجلا وآجلا، وإلا يفعل فلا يلومن إلا نفسه. وهن قسمان: قسم هن أعلى طبقات النساء وخير ما حازه الرجال، وهن المذكورات في قوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي مطيعات لله ولأزواجهن، قد أدت الحقين وفازت بكفلين من الثواب، حافظات أنفسهن من جميع الريب، وحافظات لأماناتهن ورعاية بيوتهن، وحافظات للعائلة بالتربية الحسنة والأدب النافع في الدين والدنيا، وعليهن بذل الجهد والاستعانة بالله على ذلك. فلهذا قال بما حفظ الله، أي إذا وفقنا لهذا الأمر الجليل فليحمدنا الله على ذلك، ويعلمنا أن هذا من حفظه وتوفيقه وتيسيره لها، فإن من وكل إلى نفسه فالنفس أمارة بالسوء، ومن شاهد منة الله وتوكل على الله وبذل مقدوره في الأعمال النافعة كفاه الله ما أهمه، وأصلح له أموره، ويسر له الخير، وأدراه على عوائده الجميلة. فهذا هو القسم الأول. والقسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساء، وهن بضد السابقات في كل خصلة، التي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة، فأمر الله بتقويمهن بالأسهل فالأسهل، فقال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج، ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من الثواب، وخوفوهن معصية الأزواج، وذكروهن ما في ذلك من العقاب وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هدرها وضربها، فإن تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب، وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه مكدر، فإن لم يفد التذكير فاهجروهن في المضاجع بألا ينام عندها ولا يباشرها بدماء ولا غيره، لعل الهجر ينجع فيها، وذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط، فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، وليس الغرض منه شفاء النفس كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرها ولم يحصل مقصوده، هجر هجرا مستمرا، أي بقي متأثرا بذلك عاتبا على من لم يواته على ما يحب، ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من الخصال الذميمة، فهذا ليس من الهجر الجميل النافع، وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه الذي لا يحصل به تقويم ولا مصلحة. والذي أشار إليه من أعظم الأخلاق التي يتحلى بها المسلم أن يفرق المسلم بين ما هو ذاتي شخصي وما هو ديني موضوعي، فإن الخلط في هذا الأمر يجعل الإنسان وهو يدعي أنه ينتصر لله منتصرا لنفسه، ويستوفي حقه بغير حق وهو يدعي أنه إنما يأخذ الحق لله جل وعلا، هذا كله لا يجوز بحال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قتل حمزة حزن عليه حزنا شديدا، وكان الحمزة رضي الله عنه أقل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاع، وهو عمه صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن الحمزة والصحابة أجمعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلن الإسلام وأظهره بمكة لما دخل الحمزة في دين الله تبارك وتعالى، وكان المسلمون قبل ذلك يستخفون بدينهم ويدعون إلى الله تبارك وتعالى سرا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تعرض له أبو جهل فآذاه، وكان الحمزة غائبا خرج إلى الصيد، فلما رجع رضي الله عنه ولم يكن قد أسلم بعد، قيل له إن أبا جهل قد فعل كذا وكذا مع ابن أخيه، فذهب إليه غير محتشم قبل أن يذهب إلى بيته، وأخذ سية قوسه، وكان أبو جهل جالسا مع علية القوم فضربه فشجه، قال: تؤذيه وأنا على دينه؟ ثم تركه ومضى ودخل في دين الله جل وعلا. لما قتل رضي الله عنهم شهيدا حميدا مثل بجثته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حزن لقتله جدا. لما مكن الله تبارك وتعالى بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان وحشي، وهو الذي قتل حمزة رضي الله عنه بحربته، وقد قيل إنه أيضا هو الذي قتل مسيلمة الكذابة بالحربة نفسها، فكان يقول: قتلت بهذه الحربة خير الناس وقتلت بها شر الناس، يريد الحمزة ويريد مسيلمة الكذاب. لما أظهر الله رب العالمين الدين وأظهر نبيه والمسلمين ضاقت الأرض بوحشي من أقطارها، فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل من جاءه مسلم، فجاء حتى وقف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال أوحشي؟ قال نعم يا رسول الله. فقال أخبرني كيف قتلت الحمزة، لأن الحمزة رضي الله عنه لم يكن أحد يطيق أن يواجهه، فكمن له ثم جعل الحربة حيث جعلها، فمات رضي الله عنه حميدا شهيدا. فأخبر وحشي النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية قتل حمزة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غيب عني وجهك. هذا هو العدل، لم يصنع له شيئا. بغي أن نميز فريقين تفرقة صحيحة بين ما هو شخصي ذاتي وما هو ديني شرعي. أما أن تخلط بين الأمرين فإنك تعمل لنفسك وأنت تعتقد أنك تعمل لله، هذا من أخطر الأمور على العبد، لأنه حينئذ يوظف الدين لنفسه وهو معتقد أنه إنما يدعو إلى الله رب العالمين بزعمه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن قال غير عني وجهه، يعني لا أريد أن أراك. وكذلك الذي قتل زيد بن الخطاب أخا عمر رضي الله تعالى عنه، لما لقي عمر فقال له عمر رضي الله عنه، وكان قد أسلم هذا القاتل، كان قد أسلم، فقال له عمر والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال له يا أمير المؤمنين، هذا الحب الذي فقدته منك يوصل إلي ما لا يحق أن يقع علي أو يمنعني حقا هو لي؟ قال لا. قال إذا لا ضير، لا يبكي على الحب إلا النساء. فلم يستطع أن يصنع له شيئا، لابد أن تفرق بين الأمرين، أن تفرق بين ما هو لك أنت وما هو لله، فأعطي ما لله لله، وأما ما لنفسك فإن استطعت أن تتنازل عنه لله فذلك. وعلى هذا كان علماؤنا رحمة الله عليه، فالإمام أحمد رحمة الله عليه ضرب بين يدي المعتصم وديس بالأقدام، طرحت عليه بارية وأغشي عليه من الضرب، وكان صائما ولم يشفع له كبر سنه رحمة الله عليه. ثم لما أغشي عليه جعلت عليه بارية، أي بساط كان في المكان، ثم أمر الجند بالذهاب والمجيء عليه، فديس بالأقدام رضي الله عنه، ثم حمل إلى السجن وكان فيه صائما لم يفطر رحمة الله عليه، وجراحه لم تندمل إلا بعد زمن طويل، حتى كان الطبيب الذي يأتي إليه ليعالجه يقول لقد رأيت من ضرب 1000 صوت فلم أرى أحدا ضرب مثل هذا الضرب. وكان يجعل الميل الجراحي في جرحه ثم يديره ويقطع اللحم الذي يكون عليه. فالإمام أحمد رحمة الله عليه أوذي هذا الإيذاء العظيم لأي شيء؟ لتمسكه بكتاب الله وسنة رسول الله. كان المعتصم يقول له يا أحمد ويحك، أعطني أدنى شيء أجد لك به فرجا حتى أحل وثاقك بيدي وأطأ عقبك. وهو يقول رحمه الله يا أمير المؤمنين إيتوني آية من كتاب الله أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ذنبه؟ يقول إيتوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله حتى أقول به. أمثل هذا يعاب؟ أمثل هذا يرد؟ يقول إيتوني بدليل من الكتاب أو من السنة، يتكلم هذا فيرد عليه، ويتكلم هذا فيرد عليه حتى انقطعوا جميعا. فلما لم توجد حجة انتقلوا إلى ما بعد الحجة وهو الإيذاء البدني فضرب، وكان المعتصم واقفا على رأسي وهو يضرب، يقول للرجل الذي يحمل الصوت من الجند اضرب وشد قطع الله يدك. وكان يقول للإمام رحمه الله قبل الضرب بل قبل المناظرة في مجلسه، كان يقول له والله لولا أني وجدتك في يد من سبقني ما تعرضت لك. كان يعلم أن أحمد محنة وأن من تعرض له لن يمر سالما رحمة الله عليه، ومع هذا الأذى الشنيع بغير موجب، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ما ذنبه، ويتمسك بأن لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يتبع الجهمية ولا يتبع المعتزلة ولا يتبع المبتدعة وأصحاب الأهواء والمنحرفين، وإنما يتبع النبي الأمين والصحابة الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى عصره من الأئمة المهديين والدعاة المرضيين، فما ذنبه؟ ومع ذلك انقضى عصر المعتصم وجاء عصر الوافق، وحمل الناس على أمر كبير وشدد في المحنة جدا حتى قتل بيده من قتل من أهل العلم أحمد بن ناصر رحمه الله تعالى، وظل البويطي في محبسه حتى مات في قيوده وسلاسله، وكذلك سجن أبو نعيم. كثير من الأئمة أوذي، وكان الإمام أحمد مضيقا عليه في الإقامة الجبرية لا يسمح له بأن يخرج من داره، وكان رحمة الله عليه قد قطع عن تلامذته وطلابه وعن التحديث وعن كل ما يتعلق بالأمور العلمية بل والاجتماعية رحمه الله رحمة واسعة. ثم جاء الفقهاء إليه من أجل أن يؤامروه على الخروج على الوافق، فنهاهم الإمام أحمد لأنه يميز بين ما هو شخصي وما هو شرعي. كان يمكن أن يقول حاشا، الآن جاءت الفرصة من أجل أن أنتقم من آل العباس، أن أنتقم من أولئك الخلفاء وهم من أهل البدعة ومن أعظم الدعاة إليها، لأنهم كانوا يحملون الناس على البدعة بحد السيف ووقع الصوت ويقطعون عنهم رواتبهم ويحاربونهم في أرزاقهم ويعزلونهم من مناصبهم ولا يمكنونهم من لقاء العوام وطلاب العلم. فكان الذي لا يقول بخلق القرآن يرد إلى الروم لو كان أسيرا، فأنه ليس مسلما في الأصل، والذي يقول برؤية الله في الآخرة ويقول بأن القرآن كلام الله ويتمكن منه الواثق كأحمد بن نصر يضربه بيده ويفصل رأسه عن جسده ويأمر بتعليق الرأس على جانب جسر دجلة، وأما الجسد فعند الجسر الآخر على الضفة الأخرى، أمر كبير. مع ذلك فالإمام أحمد يقول إني جعلتهم مني في حل لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أصحاب البدع دون هؤلاء الذين راعى فيهم القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم من حفدات العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما دون هؤلاء من أصحاب البدع فليسوا مني في حل. الذين اضطروا على هذا الأمر والأذى والذين وقعوا فيه وليسوا من أهل البدع، يعني اشتبه بعض الأمر عليهم ثم فاؤوا إلى الحق، هؤلاء مني في حل، وأما أصحاب البدع فليسوا في حل مني رحمة الله عليه. فكذلك الأئمة رحمة الله عليه، وكان الواحد منهم إذا قدر عفا. فشيخ الإسلام رحمه الله لما اجتمع عليه الصوفية أمام الجامع الأزهر هنا في مصر في القاهرة، وكان في ذلك اليوم وحده وليس معه طلابه وتلاميذه. فقال الجو لأولئك الصوفية الذين كانوا يتعصبون لابن عطاء الله السكندري. وكان شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم فيه ويتكلم في أولئك القبريين والصوفية، فاجتمعوا عليه لما خرج من المسجد وكان وحده فضربوه فسقطت عمامته وديست بالأقدام وعلت أصواتهم، فجاء طلاب الشيخ فأمسكوهم وأرادوا أن ينتقموا منهم لضرب شيخ الإسلام رحمه الله، فنهاهم شيخ الإسلام عن ضرب الذين اعتدوا عليه. وقال رحمه الله تعالى: لما راجعه طلابه ضربوك وأهانوك وديست عمامتك بأحذيتهم ونعالهم ولا تريد أن نقتص منهم، فلنحملهم إلى الوالي من أجل أن يعاقبهم، وقد تورطوا في أمر يستوجب عقابا. ومع ذلك فشيخ الإسلام رحمه الله يقول لهم: إن كان الحق لله فالحق لله، وإن كان الحق لي فأنا تركت حقي لله، وإن كان الحق لكم، يقول للطلاب، وإن كان الحق لكم فخذوا حقكم، والحق ليس لهم فأطلقوه. رحمه الله تعالى. حكى الإمام ابن القيم رحمه الله حكاية عجيبة عن هذا الرجل الذي هو أمة واحدة رحمه الله رحمة واسعة. كان بعض الذين يعاندونه إلى حد استعداء السلطات عليه، وهذا فاشن عند أهل البدع. فكان ذلك الرجل يؤذي شيخ الإسلام أذية عظيمة، وكان منحرفا، ولم يستطع أحد من تلامذة الشيخ وطلابه أن يفعل معه شيئا، حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فجاء البشير يبشر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهلاك عدوه، فقال: أبشر، لقد مات فلان. فقال الشيخ معاتبا: بئس ما قلت، إنا لله وإنا إليه راجعون. وزجره زجرا شديدا وقال لمن كان معه من طلابه: قوموا معي. فذهبوا إلى بيت ذلك الرجل فنادى عياله وقال: لا تفقدون من أبيكم إلا شخصا، وإن أردتم شيئا فأنا مكانه. رحمه الله رحمة واسعة. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في أن يقوم أخلاقه، ونسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. هذا كله إنما يساقها هنا لأمر ما. ما هو؟ أن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه كسرت هذا الضلع. لابد أن يكون كذلك خلقة حتى يؤدي وظيفته. تصور أنت أن الأضلاع كانت مستقيمة، كيف يكون صدرك؟ فجعلها الله تبارك وتعالى على هذه الخلقة العجيبة لتؤدي وظيفتها مع استقامة الإنسان واعتداله. ومع ذلك فهي تؤدي وظيفتها مع هذا الإعوجاج، تؤدي الوظيفة خير أداء. المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أنت ذهبت تقيمه أي الضلع كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت على عوج. فهي لا تؤدي وظيفتها إلا مع العوج، فالضلع. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن رام الكمال في المرأة فلا بد أن تفصم العروة بينهما. هذا مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: ناقصات عقل ودين، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وإن أنت ذهبت تقيم ما فيها من العوج كسرتها، وكسرها فراقها طلاقها، حينئذ لا تصفو له حياة، كما قال العلامة المصنف رحمه الله. فما هو الشأن في المعاملة إذن؟ كما قال السابقون إنهم قالوا في هذا الأمر قانونا عجبا، قالوا إن الإحسان إلى المرأة ليس أن تكف الأذى عنه، ولكن أن تتحمل الأذى منه. قالوا إن الإحسان إلى المرأة ليس أن تكف الأذى عنها، ولكن أن تتحمل الأذى منه، وعليها حق عظيم، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم قيحة من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه تبض دما وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حق، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، وتقصيرها في حق زوجها من أكبر الكبائر في حقها، فتكون قد تورطت في أمر عظيم يغضب الله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل إذا دعا المرأة إلى فراشه فلم تجب باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. الحقوق متقابلة، بمعنى أن هذا الحق أحقه الله رب العالمين للزوج على امرأته، وجعل الله رب العالمين للمرأة حقا أيضا على زوجها، فإذا ما أعطى هذا الحق الذي عليه وأعطت هي الحق الذي عليها استقامت الحياة. المشكلة أن كل أحد يطالب بحقه ولا يعطي الحق الذي عليه، هذا في جميع العلاقات بين الشركاء، بين الآباء والأبناء. فالأب يقول لابنه: ألم يأمرك الله تبارك وتعالى بالبر بي؟ وألا تتفوه أمامي بكلمة أكرهها ولو أن تتأفف أن تقول أف؟ هذا ممنوع. والولد يقول: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فكل يطالب بحقه قبل أن يؤدي الواجب الذي عليه، هذا خطأ. وإنما تستقيم أمور الخلق بأن يتقي كل ربه، وأن يؤدي كل الحق الذي عليه، وأن يتعامل مع ذلك بالفضل لا بالعدل، بمعنى أنه يؤدي الحق الذي عليه ويطالب بالحق الذي له، فإن لم يعطى فإنه يتعامل بالفضل، لأن التقصير ها هنا لا يكون الإثم فيه واقعا عليه، وإنما يكون الإثم فيه واقعا على المقصر. فالإنسان يؤدي الحق الذي عليه ويطلب الذي له من الله عز وجل. فالقسم الثاني: هن الطبقة النازلة من النساء، وهن بضد السابقات في كل خصلة، اللاتي من سوء أخلاقهن وقبح تربيتهن تترفع على زوجها وتعصيه في الأمور الواجبة والمستحبة، فأمر الله بتقويمهن بالأسهل فالأسهل، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي بينوا لهن حكم الله ورسوله في وجوب طاعة الأزواج، ورغبوهن في ذلك بما يترتب عليه من الثواب، وخوفوهن معصية الأزواج، وذكروهن ما في ذلك من العقاب وما يترتب عليه من قطع حقوقها وإباحة هجرها وضربها، فإن تقومن بالوعظ والتذكير فذلك المطلوب. وحصل الاتفاق الذي لا يشوبه مكدر، فإن لم يفد التذكير فاهجروهن في المضاجع بألا ينام عندها ولا يباشرها بجماع ولا غيره، فعل الهجر ينجع فيها، وذلك بمقدار ما يحصل به المقصود فقط، فإن القصد بالهجر نفع المهجور وأدبه، ليس الغرض منه شفاء النفس، كما يفعله من لا رأي له إذا خالفته زوجته أو غيرها ولم يحصل مقصوده، هجر هجرا مستمرا، أي بقي متأثرا بذلك عاتبا على من لم يواته على ما يحب، ووصلت به الحال إلى الحقد الذي هو من الخصال الذميمة، فهذا ليس من الهجر الجميل النافع، وإنما هو من الحقد الضار بصاحبه الذي لا يحصل به، تقويم ولا مصلحة، فإن نفع الهجر الزوجة وإلا انتقل إلى ضربها ضربا خفيفا غير مبرح. فإن حصل المقصود ورجعت إلى الطاعة وتركت المعصية عاد الزوج إلى عشرتها الجميلة، ولا سبيل له إلى غير ذلك من أزيتها لأنها رجعت إلى الحق. وهذا الدواء لكل عاص ومجرم أن الشارع رغبه إذا ترك إجرامه عاد حقه الخاص والعام، كما في حق التائب من الظلم وقطع الطريق وغيرها، فكيف الزوج مع زوجته؟ وفي هذه الآية ونحوها فائدة نافعة، وهي أنه ينبغي لمن عاد إلى الحق ألا يذكر الأمور السالفة، فإن ذلك أحرى للثبات على المطلوب، فإن تذكير الأمور الماضية ربما أثار الشر فانتكس المرض وعادت الحال إلى أشد من الأولى. هذه هي الوسائل الشرعية التي تراعى في إصلاح البيوت وإزالة الخلافات الزوجية. قال المصنف رحمه الله: إرسال الحكمين من الأهل عند النزاع، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه حالة أخرى غير الحالة السابقة. التي يمكن الزوج معالجتها، وهذه إذا استطار الشر بين الزوجين وبلغت الحال إلى الخصام وعدم الالتئام ولم ينفع في ذلك وعظ ولا كلام، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، عدلين عاقلين يعرفان الجمع والتفريق ويفهمان الأمور كما ينبغي، فإن الحكم لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف فيبحثان في الأسباب التي أدت بهما إلى هذه الحال، ويسألان كل منهما ما ينقم على صاحبه، ويزيلان ما يقدران عليه من المعتبة بترغيب الناقم على الآخر بالإغضاء عن الهفوات واحتمال الزلات، وإرشاد الآخر إلى الوعد بالرجوع، وإرشاد كل منهما إلى الرضا والنزول عن بعض حقه. فكم حصل بهذا الطريق من المصالح شيء كثير، وإن أمكنهما إلزام المتعصب على الباطل منهما بالحق فعلا. ومهما وجد طريقا إلى الإصلاح والاتفاق والملائمة بينهما لم يعدلا عنه، إما بتنازل عن بعض الحقوق أو ببذل مال أو غير ذلك، فإن تعذرت الطرق كلها ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر الملائمة فرقا بينهما بما تقتضيه الحال بعوض أو بغير عوض، ولا يشترط في هذا رضا الزوج، لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين، ومن قال إنهما وكيلان اشترط في التفريق رضا الزوج، ولكن هذا القول ضعيف. فعند إرسال الحكمين إن حكم بالتفريق ألزم الزوج بالفراق، وليس له أن يمانع في ذلك، لأنه أرسل حكما لم يرسل وكيلا، فحكم هذا الحكم يلزم، وهذا هو القول الصحيح المقبول. وأما الذي قال إنهما وكيلان فقد اشترط في التفريق رضا الزوج، ولكن هذا القول ضعيف، ولمحبة الباري للاتفاق بينهما وترجيحه على الآخر قال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب الرأي الميمون والكلام اللطيف والوعد الجميل الذي يجذب القلوب ويؤثر فيها، إن الله كان عليما خبيرا بالسرائر والظواهر مطلعا على الخفايا، فمن كمال علمه وحكمته شرع لكم هذه الأحكام الجليلة التي هي الطريق الوحيد إلى القيام بالحقوق، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكما هي طريقة المصنف رحمه الله، كلما عرض أمر من أمور هذا الشرع الأغر وبدا من هذا الحكم حكمة لائحة ظاهرة، ذكر المسلمين بجلال ما هم عليه من دين الإسلام العظيم ترغيبا لهم في الثبات عليه وشدا من أزرهم لمعرفته والإحاطة بأحكامه. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه حالة من أحوال الزوجين غير الأحوال السابقة، لأن الحالتين السابقتين هما حالة نشوز الزوجة وحالة وقوع الخصام واستطارة الشر بينهما، وهذه إذا كان الزوج هو الراغب عن زوجته إما عدم محبة وإما طمعا. فأرشد الله في هذه الحال إلى الطريق الذي تستقيم به الأمور، وهو طريق الصلح من المرأة أو وليها، ليعود الزوج إلى الاستقامة بأن تسمح المرأة عن بعض حقها اللازم لزوجها على شرط البقاء معه، وأن يعود إلى مقاصد النكاح أو بعضها، كأن ترضى ببعض النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو تسقط حقها من القسم، أو تهب يومها وليلتها لزوجها أو لضرتها بإذنه، فمتى اتفق على شيء من ذلك فلا حرج ولا بأس، وهو أحسن من المقاصة في الحقوق المؤدية إلى الجفاء أو إلى الفراق. ولهذا قال تعالى والصلح خير، وهذا أصل عظيم في جميع الأشياء، وخصوصا في الحقوق المتنازع فيها، أن المصالحة فيها خير من استقصاء كل منهما على حقه كاملا، لما في الصلح من بقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز بين المسلمين، يعني الصلح في كل الأبواب، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك فقال والصلح خير، والخير كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان مع ذلك قد أمر به وحث عليه ازداد المؤمن طلبا له ورغبة فيه. وذكر المانع بقوله وأحضرت الأنفس الشح، أي جبلت النفوس على الشح، وهو الاستئثار والتفرد في الحقوق وعدم الرغبة في بذل ما على الإنسان والحرص على الحق الذي له، فالنفوس مجبولة على ذلك طبعا، أي فينبغي لك أن تحرصوا على قلع هذا الخلق الدنيء من نفوسكم وتقليله وتلطيفه وتستبدلوا به ضده، وهو السماحة ببذل جميع الحقوق التي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك والإغضاء عن التقصير. فمتى وفق العبد لهذا الخلق الطيب سهل عليه الصلح بينه وبين كل من بينه وبينه منازعة ومعاملة، وتسهلت الطريق الموصلة إلى المطلوب. ومن لم يكن بهذا الوصف تعسر الصلح أو تعذر، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما له كاملا مكملا، ولا يهون عليه أن يؤدي ما عليه، فإن كان خصمه مثله اشتد الأمر. ثم قال جل وعلا وإن تحسنوا وتتقوا، أي تحسنوا في عبادة الخالق، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما في الصحيحين. وتحسنوا إلى المخلوقين بكل إحسان قولي أو فعلي، وتتقوا الله بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، أو تحسنوا بفعل المأمور وتتقوا بترك المحظور، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازيكم على قيامكم بالإحسان والتقوى أو على عدم ذلك بالجزاء بالفضل والعدل. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر تعالى أنه ليس في قدرة الأزواج العدل التام بين زوجاتهم، فإن العدل التام يقتضي أن يكون الداعي والحب على السواء، والميل القلبي على السواء، ويقتضي مع ذلك الإيمان الصادق والرغبة في مكارم الأخلاق للعمل بمقتضى ذلك، وهذا متعذر غير ممكن. فلذلك عذر الله الأزواج وعفى عنهم عما لا يقدرون عليه، ولكنه أمرهم بالعدل الممكن، فقال جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي لا تميلوا إلى إحداهن عن الأخرى ميلا كثيرا، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا مستطاعكم من العدل، فالنفقة والكسوة والقسم في المبيت والفراش ونحو ذلك مقدور، فعليكم العدل فيما بينهن بخلاف الحب والوطئ وتوابع ذلك، فالعبد لا يملك نفسه فعذره الله. وقوله تعالى: فتذروها كالمعلقة، يعني أن الزوج إذا مال عن زوجته وزهد فيها ولم يقم بحقوقها الواجبة وهي في حباله أسيرة عنده، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. وإن تصلحوا فيما بينكم وبين زوجاتكم بوجه من وجوه الصلح كما تقدم، وبمجاهدة أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس فيما تنازعتم به من الحقوق، وتتقوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يعني إذا تعذر الاتفاق والالتئام فلا بأس بالفراق. فقال: وإن يتفرقا، أي بفسخ أو طلاق أو خلع أو غير ذلك، يغني الله كلا من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه العام الشامل، فيغني الزوجة بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله برزق من غير طريقة. فإنها وإن توهم أنه إذا فارقها زوجها المنفق عليها القائم بمؤنتها ينقطع عنها الرزق، فسوف يغنيها الله من فضله، فإن رزقها ليس على الزوج ولا على غيره، بل على المتكفل القائم بأرزاق الخليقة كلها، وخصوصا من تعلق قلبه به ورجاه رجاء قلبيا طامعا في فضله كل وقت، فإن الله عند ظن عبده به، ولعل الله يرزقها زوجا خيرا لها منه وأنفع. وكان الله واسعا، أي واسعا الرحمة، كثيرا الإحسان، حكيما في وضعه الأمور مواضعها. وفي الآية تنبيه على أنه ينبغي للعبد أن يعلق رجاءه بالله وحده، وأن الله إذا قدر له سببا من أسباب الرزق والراحة أن يحمده على ذلك، ويسأله أن يبارك فيه له، فإن انقطع أو تعذر ذلك السبب فلا يتشوش قلبه، فإن هذا السبب من جملة أسباب لا تحصى، لا يتوقف رزق العبد على ذلك السبب المعين، بل يفتح له سببا غيره أحسن منه وأنفع، وربما فتح له عدة أسباب. فعليه في أحواله كلها أن يجعل فضل ربه والطمع في بره نصب عينيه وقبلة قلبه، ويكثر من الدعاء المقرون بالرجاء، فإن الله يقول على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فلا، وإن ظن بي شرا فلا. أخرجه أحمد، وبنحوه الطبراني والحاكم بإسناد صحيح، صححه الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل فيما أخرجه الترمذي في سننه بإسناد صحيح: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه الأحكام العظيمة التي فصلها الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثابت من سنته، هذه الأحكام كلها تقطع النزاع وترفع الخلاف بين الزوجين إذا ما اتقى كل ربه تبارك وتعالى. فإن الاستيفاء في الحقوق في تلك الحالات أثره وخيم وعاقبته مظلمة، ليس فقط فيما يقع من الفراق والطلاق، ولكن فيما يعاقب به الله تبارك وتعالى الظالمين. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى المرء أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يؤتي كل ذي حق حقه حتى لا يتعلق بذمته شيء في الآخرة. فإن الوفاء حينئذ ليس بالدرهم ولا بالدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسنات الظالم للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرح عليه ثم طرح في النار، وبئس القرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.